أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنه ما هو القرآن الكريم؟ قلنا بأن الآيات والروايات تثبت أن وراء هذا الظاهر الذي بأيدينا هناك حقيقة وواقع وباطن لا يمكن أن ندركه بسهولة، بل له طريق مخصوص. وأشرنا إلى بعض الآيات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة. من هذه الآيات قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قلنا أن هذه الآيتين تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن له مرتبة، هو القرآن العربي، وله مرتبة أخرى، هو في أم الكتاب، وتلك المرتبة كما يقول القرآن لعلي حكيم، عالية تلك المرتبة، لا يمكن أن تنال بهذه الطرق المتعارفة. ومن هذه الآيات أيضا قوله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن القرآن الكريم هو هذا، أما أنه في كتاب مكنون ما هو، فتلك حقيقة أخرى. وهكذا جملة من الآيات المباركة من قبيل ما ورد في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومن هنا بينا بأن القرآن كما وردت الآيات والروايات له ظاهر وله باطن. الآن لو أردنا أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه ما هي النسبة بين هذا الظاهر وذلك الباطن، يعني إذا أردنا أن نعمل مقايسة بين هذا القرآن الذي بأيدينا وبين ذلك الباطن والحقيقة الذي هو في اللوح المحفوظ. الإخوة يتذكرون بالأمس أنا أشرت إلى هذه النكتة، وهي أنه لا يتبادر إلى ذهنكم الله سبحانه وتعالى مخلوقاته تنحصر في نشأتنا وهي الدنيا، من السماء والأرض والماء والبحر والأنهار والأشجار والنجوم والكواكب والمنظومات، ما نعرفها وما لا نعرفها. لا يتبادر إلى ذهنك بأن كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى هن هذني اللي الآن نعرف بعضها ولا نعرف البعض الآخر، بل هناك مخلوقات لله سبحانه وتعالى أوسع وأعظم بكثير مما في عالمنا الذي هو عالم المادة وعالم الدنيا. الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أضرب فقط بعض أمثلة هذه الروايات. القرآن الكريم يقول أن هناك مخلوق لله يسميه القرآن الكريم القلم، نون والقلم وما يسطرون. القلم واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، موجود حي عالم قادر، واسمه في القرآن الكريم ما هو؟ القلم. هناك موجود آخر القرآن الكريم يشير إليه، يعبر عنه اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هسه ما هي حقيقة هذا اللوح؟ أيضا لا أريد الدخول في ذلك، فقط أريد أن أبين بأن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ، من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العرش، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. العرش أيضا موجود، ليش بادر ذهنك أيضا إلى هذا العرش المادي اللي مصنوع حس إما من الخشب وإما من الفلز أو من أي شيء آخر، بل هو موجود عالم قادر حي، اسمه ما هو؟ العرش. كيف عندنا ملائكة اسمها بعض الملائكة من أسماء الملائكة جبرائيل ميكائيل، بعض الموجودات اسمها ماذا؟ العرش. وبعض الموجودات أيضا التي هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي، التفتوا جيدا، هذا الكرسي أيضا مخلوق من مخلوقات الله، لا أقل القرآن يقول هذا الكرسي وسع كل السماوات والأرض. إذا تبين مو مثل هذه الكراسي اللي احنا يخطر في ذهننا، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذه أيضا من مخلوقات الله، من مخلوقات الله لوح المحو والإثبات، أيضا هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا المقدار أنا أكتفي به، لأنه القرآن الكريم يشير إلى مخلوقات وراء هذه المخلوقات، ولكن احنا بحسب سطحنا الفكري نتصور مخلوقات الله تنحصر فيما نعرفه من السماء والأرض والبحار والأشجار وإلى آخره. القرآن يقول لا، لا يتبادر إلى ذهنك هذا، لأنه هناك مخلوقات أخرى، تلك المخلوقات أوسع وأعظم من عالمكم ومن نشأتكم. يسأل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يا ابن رسول الله قرب لنا المعنى، إذا أردنا أن نعمل فد مقايسة بين نشأتنا يعني الدنيا وبين الكرسي، المسافة أو السعة شقد؟ الإمام سلام الله عليه حتى يقرب المطلب إلى أذهاننا يقول كحلقة درهم، افترض على مستوى درهم، كحلقة في فلات في صحراء، نسبة هاي الحلقة إلى الصحراء شقد؟ واقع لا شيء. هذه الحلقة، هذا الدرهم، لو انت ذبيته في الصحراء، المساحة والنسبة بين الصحراء وبين الحلقة كأنه لا شيء، مو فقط واحد إلى العشرة، واحد إلى الألف، واحد إلى المليون، واحد إلى المليار، لا لا، نسبة لا يمكن أن يفهمها الإنسان. يسأل الإمام سلام الله عليه ما هي النسبة بين الكرسي والعرش؟ يقول كالنسبة بين نشأتكم وبين الكرسي. العرش هو أوسع من ماذا؟ من الكرسي. فد مطلب، فد مثال، أنا أقرب المطلب إلى ذهنك حتى هواي لا تستبعد الشغلة. لو فرضنا أن الجنين في بطن أمه، إحنا قدرنا نخاطبه نحشي وياه وقلنا له بأنه بابا ترى هاي النشأة والعالم اللي أنت عايش به نسبته إلى العالم اللي إحنا عايشين به أصلا ماكو نسبة. انت كل المسافة اللي تعيش بها 30 سنتيمتر في 30 سنتيمتر، بس احنا نعيش في عالم مليارات الكيلومترات، اساسا لا يعرف حد لعالمنا المادي. هذا الطفل وهو في بطن امه يستطيع ان يصدق او لا يستطيع؟ ها؟ يصدق لو ما يصدق؟ يقول بابا انا ما افكر بانه اكو هيش عالم اوسع من العالم اللي انا اعيش به بمليارات المرات، انا ما اقدر اتصوره، وحقا ما يقدر يتصوره لانه ما شايف هيش نشأ. لأن الإنسان رهين ما يراه وما يحس به. شنو اللي يشوفه يتصور بأنه أكثر من هذا؟ بعد ما يمكن. شوفوا أنتوا اسألوا أطفالكم، اسأل أقول له الله شنو يتصور؟ الله فد موجود كبير طويل عريض. ليش؟ لأنه بذهن غير هذا، ماكو، ما يقدر يتمثل المسألة في ذهن أكثر من هذا. احنا مولانا بالنسبة الى تلك العوالم كالطفل في بطن امه، والانبياء والائمة جميعا كل هدى همهم ان يرفع الانسان ويقول له لا تتوهم، ترى هناك عوالم وراء هذا العالم الذي انت تعيش فيه. احنا عندما نقول القرآن الكريم له مرتبة في عالمنا وهو هذا الكتاب التدويني، وله حقيقة، هذه الحقيقة وين موجودة؟ ذيك الحقيقة كما يقول القرآن الكريم في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذه هي مرتبة باطن القرآن. إذا اتضحت هذه الحقيقة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهو أنه القرآن والرواية تشير كاملا إلى هذه الحقيقة التي تبادر إلى ذهنك بأنه فقط هذا مدعى أنا دا أدعي، وإنما عندما نأتي إلى الآيات وإلى الروايات نجد أنها صريحة في ذلك. القرآن الكريم يعبر عن هاتين الحقيقتين، يعني مرتبة ظاهر القرآن ومرتبة ماذا؟ باطن القرآن، يعبر عنها بتعبيرات متعددة. التعبير الأول الذي يعبر عنه القرآن تعبير المحكم والمفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هسه ما هو الفرق بين الإحكام وبين التفصيل؟ المجلس لا يسع أن أدخل فيه. المهم الإحكام إشارة إلى تلك الحقيقة التي لا يمكن أن ندركها، التفصيل إشارة إلى تلك الحقيقة التي نستطيع أن ندركها. هذا تعبير من تعابير القرآن كما ورد في أول سورة فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم القرآن الكريم أيضا في مواضع متعددة يشير إلى هذا بتعبيرين آخرين، يعبر القرآن والفرقان. القرآن إشارة إلى تلك المرتبة الباطنية، الفرقان إشارة إلى هذه المرتبة ماذا؟ الظاهرية. وآيات متعددة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة، منها ما ورد في سورة الإسراء. في سورة الإسراء الآية 106 هكذا تقول الآية، يقول وقرآنا فرقناه. إذن هذا القرآن قبل أن يفرق كان مفرق لو كان مجموع؟ ها، يقول القرآن شنو سوينا؟ فرقناه. يعني قبل ما تفرق شنو كان هو؟ ها، كان مجموع، من قبيل أنه أنت عندك إناء من الماء، هذا الإناء مجموع في مكان واحد، ثم تبدأ ماذا؟ تفرق أنت، ذاك القرآن يصير شنو؟ الأول يصير جمع والثاني يصير ماذا؟ تفريق. وقرآنا فرقناه لأي غرض؟ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن القرآن بيفد مرتبة هي مرتبة الجمع وهو في اللوح المحفوظ، بمرتبة أخرى وهي مرتبة الفرقان وهو الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المدة التي هي فوق 20 عام. هذه آية. آية أخرى في سورة الدخان الآية 4 من سورة الدخان الآية هكذا تقول: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم. في ذيك الليلة احنا انطينا الميزانية كاملة، ولكنه بعد ما اعطيت الميزانية ايش نبدأ؟ ماذا؟ نقسمها الميزان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. انا اسألك، القرآن نازل 23 سنة لو نازل في ليلة واحدة؟ ماذا تقولون؟ القرآن نازل في ليلة واحدة لو في 23 سنة؟ تجدون بأنه القرآن مرة يعبر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن أنزلناه، ما إلى معنى أنزلنا آية أنزلنا بعض آية، ما إلى معنى، القرآن أنزلناه في ليلة القدر. وفي مكان آخر يقول ماذا؟ لتقرأه على الناس على مكث. إذن يتبين القرآن بفد مرتبة نزل دفعة واحدة على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه فيه مرتبة أخرى ماذا؟ قسم على 23 عام. آية أخرى أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. الآن إحنا الآن مرد أستعرض كل الآيات. المهم، القرآن أيضا يعبر عن تلك المرتبة العالية لعلي حكيم بالقرآن، وعن هذه المرتبة الدانية يعبر عنه ماذا؟ بالفرقان. لأنه بحمد الله تعالى كل الإخوة قليلا أو كثيرا يقرؤون القرآن، لا أقل فد مقدار عندما يقرؤون هذه الآيات حتى يلتفتوا لا أقل إلى بعض المعاني. القرآن الكريم أيضا يشير إلى هاتين المرتبتين بتعبير آخر، تعبير ثالث، يعبر عن هذه المرتبة الواضحة والدانية والظاهرة يعبر عنها بالتنزيل، وعن تلك الحقيقة العالية يعبر عنها بالتأويل. احنا عندما نقول ان القرآن له تنزيل وله ماذا؟ تأويل. مرادنا من التأويل تلك الحقيقة التي لا يعلمها الا الله، والروايات اشارت انه ايضا الرسول الاعظم واهل بيته عليهم افضل الصلاة والسلام ايضا يعلمون التأويل، لانه خلاف اكو في هذه الآية المباركة في سورة آل عمران والراسخون في العلم، هذه تشير الى انهم يعلمون التأويل او لا، تشير بحث اخر. المهم، القرآن يشير إلى هذه المرتبة الواضحة أمامنا والتي نستطيع أن نفهمها من خلال اللغة العربية، يعبر عنها بالتنزيل. أما تلك الحقيقة العالية التي لا يمكن معرفتها من خلال قواعد اللغة العربية يعبر عنها ماذا؟ بالتأويل. فلهذا علم التأويل كما أشارت الآية في سورة آل عمران مختص بالله سبحانه وتعالى، مع أنه علم التنزيل مختص بالله لو مو مختص أنا وأنت نفهم القرآن لو ما نفهم القرآن، بل نفهم ظاهر مقدار من ظاهر القرآن. فلهذا أنت عندما تأتي في أول سورة آل عمران الآية 7 يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. خلوا ذهنكم جيدا يمي، عدنا احنا في القرآن اصطلاح محكم متشابه وعدنا تنزيل تأوين، هذن لا تخلطون بيناتنا، هذن اثنين مو وحدة. القرآن ينقسم الى محكم والى متشابه، مو القرآن ينقسم الى تنزيل وتأويل، لا كل القرآن تنزيل وكل القرآن ماذا؟ تأويل، لان القرآن مرتبته الواضحة تنزيل، ومرتبته العالية التي قالت عنها الآية وإنه لدينا لعلي حكيم هو ماذا؟ هو التأويل. فلهذا قالت: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التفتوا جيدا، وما يعلم تأويله إلا الله. والوقوفنا على بعض المباني التفسيرية وقف لازم. والراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عندي ربي. المهم أن التأويل إشارة إلى تلك الحقيقة الباطنة، تلك المرتبة العالية التي لا يمكن أن يقف عليها كل أحد من خلال تعلم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية. ثم القرآن الكريم والروايات أيضا تعبر هذا التعبير الظاهر والباطن. هذا الظاهر والباطن، ترى لا تتصور بأنه من الروايات حتى أنت جنابك تقول لي هسه هاي الروايات من تقول صحيح، من يقول صحيحة السند؟ لا، أول من استعمل تعبير الظاهر والباطن هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. فلهذا أنت تقرأ في أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله ظاهر وباطن. مو فقط الله له ظهور وله بطون، تعالوا معنا إلى الآيات المباركة. الدنيا إشلون؟ فقط ظاهر؟ لو الدنيا لها ظاهر وباطن، التفت جيدا، الآية المباركة في سورة الروم الآية 7 تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن الدنيا فيها ظاهر لو فيها ظاهر وباطن؟ صريح الآية تقول يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، أما باطنها يعلمونها أو لا يعلمونها؟ يقول لا، هم غافلون. فلهذا قد تجد هناك جملة من الأمور في هذه الدنيا هي في الظاهر لذائذ، ولكنها في الباطن هي ماذا؟ لذائذ، لو عذاب شديد ونار جهنم. فلهذا احنا قرأنا هذه الآية المباركة في الليالي الماضية، قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب أموال اليتامى الإنسان من يأكلها يتألم وما يتأمل؟ لا ما يتألم، ولكن هذه ظاهرها، باطنها شنو؟ القرآن الكريم يقول هي، قرأنا الرواية عن الرسول الأعظم الربا في الدنيا، إنسان من يأكل الربا يتألم لو ما يتألم؟ لا ما يتألم، ولكنه باطن الربا ما هو؟ يوم القيامة سوف يظهر له. آية أخرى أيضا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن النعم على قسم واحد وعلى قسمين؟ على قسمين، نعم ظاهرة ونعم باطنة. خب أسألك، القرآن نعمة لو مو نعمة؟ ها؟ القرآن نعمة لو مو نعمة؟ هسه لعله أنت ما تدري تقول لي سيدنا أنا شمدريني، تقدر تجيب لي فد آية من القرآن تبين أن القرآن نعمة، بل هو أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان؟ نعم، تعالوا معنا إلى سورة الرحمن. في أول سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يعد النعم على الإنسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. في أول سورة الرحمن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. فأول نعمة الله سبحانه وتعالى امتن بها على الإنسان أي نعمة؟ هي نعمة القرآن. والقرآن يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالقرآن له ظهور وله ماذا؟ وله بطون، لأنه نعمة. والنعمة كما يقول الآية المباركة على قسمين، نعم ظاهرة ونعم باطنة. آية أخرى أيضا في القرآن الكريم تشير إلى الظاهر والباطن، قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. عجيب، يعني الآثام بها ظاهر وباطن؟ يقول بلي، انتو هذول احنا اللي هذني حرمناهن عليكم المحرمات، هذني في أول الأمر، هذه المحرمات الظاهرية، وإلا المحرمات الباطنية هواي أكثر من هذني. هسه طبعا احنا في المحرمات الظاهريه بعدنا باقين ما قادرين انه ننتهي منها. الانسان من ينتهي من المحرمات الظاهريه يعني ما يرتكب، عند ذلك تاتي مرتبه جديده، تكاليف جديده، ان ينتهي عن ماذا؟ عن المحرمات الباطنيه. مو من عندي سيدنا، هذا فضل. وذروا ظاهر الاثم وباطنه. فالاثم على قسمين، اثام ظاهريه، هاي التي نعرفها في الرسائل العمليه وبحمد الله تعالى كلنا يعرفه، وعندنا اثام ماذا؟ باطنيه، اللي في الاعم بالاغلب احنا غافلين عنها، مو ملتفتين اليها. واحنا عندما نقول بان الرسول الاعظم معصوم، الائمه معصومين، لا يتبادر الى ذهنك ان هذول معصومين فقط من الاثام الظاهريه، وانما هؤلاء معصومون من الاثام الظاهريه والباطنيه. اضرب لك مثال، انت عندما تصيبك مصيبه او تقع في مشكله وعندك اصدقاء وعندك طرق للتخلص من تلك المشكله، اول ما يتبادر ذهنك الى الالتجاء وين؟ تلتجئ لله لو تلتجئ لصاحبك؟ ذهنك وين يروح؟ في الاعم الاغلب الناس وين يروح ذهنهم؟ من تصير عنده مصيبه مباشره يقول روح على فلان هسه يمكن يحل لنا اياها، هسه من نسدد كل الابواب عاد يروح للدعوه، الا اول ما يروح للدعوه. يعني بعبارة أخرى، هذا تعلق القلب بالله لو تعلق القلب بمخلوقات الله، ها؟ ومن الواضح أنه يتعلق وين؟ بمخلوقات الله، وإلا الله منسي غائب. هسه إذا سدت عليه كل الطرق والوسائل وين يلتفت؟ يروح إلى الله سبحانه وتعالى، فهي خليت آخر القائمة مو أول القائمة، مع أنه في الروايات في الأحاديث القدسية الله هو يعتب على عبده، يقول أنت دعيتني وأنا ما أجبتك، ولكن بشرط أن تكون صادقا في الدعوة، ها؟ أنت إجيتني وأنا رديتك، أنا شنو أسوي عندما أنت تروح تدق باب غيري وتتوقع أنا أستجيب لك؟ هو غيري يقدر يسوي فرشي في هذا العالم إذا أنا ما أأذن إليه؟ ولكن شنو أسوي؟ فد رواية طويلة إذا توفقنا فيها بعض في هذه المجالس نقرأ الرواية، إثاب الله على عبده أنه عندما تبتلي بمصيبة ليش تروح لغيري؟ ليش تروح لغيري؟ ليش ما تجي إلي؟ أنا أغلقت بابي عنك حتى ما تجي إلي، أنا صديتك حتى ما تجي إلي، عتاب. هسه ما عندي شغل. التعلق بغير الله إثم، ولكن إثم باطن. فلهذا الرواية عن الإمام الصادق في ذيل هذه الآية المباركة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الإمام سلام الله عليه يقول في الآخرة الله يسقي المؤمن شرابا يطهر قلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. بقلبه بعد ما يبقى شيء غير الله، ولكن أنا وإنت بقلبنا غير الله أكل وما أكو، قول كل شيء أكو بس الله ما أكو، كل شيء أكو بس الله ما أكو. الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يكون تعلقه به وتوجهه إليه، هذه من الآثام الباطنية. إذن القرآن أيضا كما يقول أن النعم ظاهرية وباطنية، يقول أن الآثام أيضا ظاهرية وباطنية. الروايات ايضا تشير الى هذه الحقيقة، بعد انا هواي ما اريد اقف عند الروايات لانه لعله الوقت ما يسعنا. الروايات لعلكم سامعيها كثير من هذه الروايات، ان للقرآن ظهرا وبطنا، مراد من البطن يعني تلك الحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم، وانه لدينا لعلي حكيم. ومن هنا خلوا ذهنكم جيدا يمين، ومن هنا تجد أن القرآن الكريم عندما يريد يبين مطالبه وحقائقه ومعارفه دائما يبينها من خلال المثل. ليش يبينها من خلال المثل؟ انت ابنك من يسألك فر الشيء في السؤال وما تقدر تجاوبه، شلون تفهمه؟ ها؟ من خلال مثل تقربه الى ذهنه. القرآن الكريم من يحشي ويانا ايضا كيف يتكلم؟ يتكلم معنا من خلال المثل. لماذا؟ لان القرآن حقيقته فوق عقولنا، لا يمكن ان نفهمها. فلهذا دائما يقول ماذا؟ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أنت تقرأ في القرآن الكريم جنات تجري من تحتها الأنهار، هكذا 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 تقرأ في القرآن، ولكنه في القرآن يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، جنات تجري من تحتها الأنهار. لا تتبادر إلى ذهنك عندما نقول جنات، تصور 30 أم 5000 متر، ها؟ صارت حقيقة أخرى، ولكنه الآن إيش ما أريد نفهمك هاي الحقيقة، نقدر لو ما نقدر، مثل ما أنت طفلك أبو 5 سنوات يسألك الله وينه؟ سأليكم طبعا هذا السؤال، ها؟ وأنت هماتي أنا حايل تجاوب لهذا، فأنت تحاول تفهمه من خلال فد مثل تقرب إلى ذهنه، وإلا الحقيقة كلها ما تقدر تطيها، ما تقدر تفهمها. لماذا؟ لأنه عقله لا يستوعب فهم تلك الحقيقة. حقيقة القرآن أيضا ماذا؟ أيضا كذلك فوق ما يمكن فهمه على عقولنا المتعارفة. فلهذا تجد من أول القرآن إلى آخر القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس. وإنت مخلي بذهنك دائما لابد تعبر من المثل إلى الممثل، إلى صاحب المثل. لا توقف عند المثل، عندما انا اعطيك مثل لا يروح فقط للمثل، وانما تجاوز المثل الى ماذا؟ الى صاحب المثل. لماذا ان القرآن يبني كل حقائقه على المثل؟ لان القرآن له حقيقة وراء عقولنا. هذا انما ابينه حتى عندما نقول كل القرآن إنما يفهمه من خوطب به لا يستكثر هذا على إخوة علينا. لما نقول كل القرآن مرادنا كل القرآن يعني شنو؟ يعني الباطن والظاهر ماله. هذا مختص بمن؟ ها؟ مختص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مو معنى أنه إحنا نخلي القرآن خطب، لا لا، مبالغة. لا يتصور بأنه عندما نقول أن القرآن موقوف له على من خوطب به، إذا إحنا لابد القرآن شنو نخليه على صفحة بعد ما يحكي بالقرآن، لا لا لا، مقتل كل القرآن ظاهرا وباطنا، تنزيلا وتأويلا، قرآنا وفرقانا، هذا علمه مختصا برسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هو نفس الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آية المباهة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة. إذن إحنا كل الذي نستطيع أن نأتي إليه من فهم القرآن هو تنزيله وحافره وفرقانه، أما حقيقته باطنه تأويله نحوته هذا حق لنا للوصول إليه. نحتاج إلى ما نحتاج إلى النبي، ها؟ نحتاج لو ما نحتاج، نحتاج إلى معلم القرآن أو ما نحتاج إلى معلم. فلهذا تجد واحد من أوصاف الرسول الأعظم القرآن الكريم ويعلمكم يعلمكم الكتاب، خبرزش يعلمكم لغة عربية أروح أقرأ. أولئك الذين معاصرين للرسول الأعظم إن كان يعلمه القرآن يفهمون وما يفهمون ما كان يحتاجون إلى تعليم. هاي القرآن يؤكد ويعرض والحكمة ويعلمكم الكتاب. يعلمني هذا الظاهر أستطيع أن أفهمه من خلال عربية وقواعد اللغة العربية. هسه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو من عنده ذا المعلم، ها؟ عنده معلم وما عنده معلم، هو من عنده وجد وهو يحفظ القرآن وتأويل القرآن
له أيضا من هو معلمه، وإنك القرآن أنت القرآن منين لك؟ منين تلقى؟ رسول الله محمد، رسول الله متجاوز تأويل القرآن، تأخذ القرآن من أحد مباشرة. فلهذا المعلم هو تعالى المعلم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، علم الثاني بها الصلاحات بالفتح العربي. يقول المعلم الأول، طبعا مو مقصودنا فقط الله، المعلم الأول بحسب الاصطلاح يطلقوه على الرسول الأعظم، المعلم الثاني يطلقوه على أمير المؤمنين، ولكن بحسب اصطلاح القرآن الكريم المعلم الأول منه هو الله الرحمن علم القرآن. فمن المعلم الأول؟ ها؟ المعلم الأول هو الله. المعلم الثاني من هو؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمكم الكتاب والحكمة. ماذا يريد أن يعلمني؟ يريد أن يعلمني ظاهر القرآن، تنزيل القرآن، وهذا الظاهر يمكن فهمه لكل إنسان، ما يحتاج إلى معلم. هناك حقائق وراء هذا الظاهر ووراء هذا التنزيل، تلك الحقائق بعد لا يعلمها إلا من؟ ها؟ إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تعلم من الرسول الأعظم. علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب من العلم. فهو إذا عنده فكل المقامات التي نذكرها لأمير المؤمنين هذه كلها ماذا؟ كلها بتعليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعبارة أخرى، أمير المؤمنين تلميذ من تلامذة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه أنت شما تقول بعد في أمير المؤمنين؟ قول أستاذ منه؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه من ذلك، من هنا بعد هاي الشبهات اللي توجد عند بعض العامة وموجودة عند بعض أذهان مؤمنين بأنه ماكو فرق بين الرسول وبين أمير المؤمنين، لا مولانا مو هالشكل، أو أنه أمين الوحي اشتبه، كان مفروض يجيب الوحي إلى أمير المؤمنين ووداء إلى الرسول الأعظم، لا مولانا، هذه مو عقائد الشيعة، عقائد الشيعة هذه التي أبينها، وهو أن أمير المؤمنين على كل عظمته هو آية من آيات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، علامة، تلميذ للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه الكلام المهم اللي احنا شوي نقف عليه إن شاء الله وقتا يسعنا، هو أنه كيف الطريق لمعرفة ظاهر القرآن، وما هو الطريق لمعرفة باطن القرآن؟ معرفة ظاهر القرآن ما يحتاج إلى مؤونة كثيرة، إنسان يستطيع أن يكون مفسرا للقرآن إذا تعلم اللغة العربية وقواعد اللغة وحجية الظهور وجملة من القواعد. هسه سواء كان مؤمنا أم لم يكن، سواء كان مسلما أم لم يكن، كان كافرا ولكن يجي ويتعلم قواعد اللغة يستطيع أن يفهم تفسير القرآن، لو ما يستطيع أن يفهم تفسير القرآن يستطيع أن يفهم، يعني تفسير القرآن، فهم تفسير القرآن ما متوقف على أن الإنسان يكون مؤمن، على أن الإنسان يكون متقي، على أن الإنسان يكون طاهر، على أن الإنسان يكون متدين، أبدا. فلهذا كأي علم من العلوم الأخرى، الإنسان الذي يتعلم علم الرياضيات يتوقف أن يكون مؤمنا مسلما؟ لا، سواء كان مؤمنا أم لا، مسلما أم لا، كافرا أم لا، يستطيع أن يتعلم هذا العلم. تفسير القرآن أيضا كذلك. أما عندما نأتي إلى باطن القرآن نجد بأن القرآن يقول لا، اللي يريد يتعلم باطن القرآن وتأويل القرآن بطريق مخصوص، كل واحد ذاك العلم ما يقدر يحصله. أكو إشارة في الآيات القرآنية؟ نعم، إشارات واضحة في ذلك. شوفوا، التفتوا إلى هذه الآية المباركة،
قوله تعالى في آخر سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا العلم متوقف على التقوى لو ما متوقف على التقوى؟ ها؟ أنت ما تستطيع أن تتعلم هذا العلم إلا إذا كنت متقيا، أما إذا لم يكن تكن متقيا لا تستطيع أن تقوى. هذا يا علم، هذا العلم الظاهري؟ لا، العلم الظاهري بينا أنه يستطيع كل إنسان أن يتعرف عليه من غير احتياج إلى التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا يا رزق، هذا الرزق المادي والرزق المعنوي. ها؟ الرزق المادي يتوقف على التقوى لو ما يتوقف؟ ها؟ وانتوا بعد الحمد لله كسبوا وتشوفون الانسان اذا يريد يحصل اموال، يريد يصير تاجر، يريد يصير متمكن ماليا اقتصاديا، يتوقف على ان يكون متدين ومتقي؟ لا لا، ما يتوقف. لعد يا رزق هذا ويرزقه من حيث يا لا يحتسب. ها؟ تبين بعد مو رزق مادي، لانه احنا باعيننا نشوف بانه غير المتقين ايضا يحصلون على رزق مادي. اذا هذا الرزق الذي ذكر في الايه ليس رزقا ماديا، وانما هو رزق ماذا؟ رزق معنوي، لانه يتوقف على التقوى. ومما رزقناهم ينفقون، في ذيل هذه الآية المباركة في أول سورة البقرة الإمام سلام الله عليه يقول: ومما علمناهم يبثون، يبلغون، يعلمون. إذن الإنفاق مو مختص بالمال، وإنما الإنفاق يشمل المال ويشمل العلم. ولكن أكو بعض العلوم لا طريق إليها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التقوى. آية أوضح من ذلك، خلوا ذهنكم جيدا يمي، قوله في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. خب هذا الكتاب المكنون من يفهمه، من يعلم به؟ لا يمسه إلا إلا المطهرون. إذن هذا العلم وهو علم الكتاب المكنون، علم الكتاب المكنون، علم التأويل، علم الباطن، يتوقف على ماذا؟ ها؟ قل معي بعد، يتوقف على ماذا؟ على الطهارة. لا طريق له إلا أن يكون الإنسان طاهرا. طاهرا في ماذا؟ طاهرا في عقائده، وطاهرا في أخلاقه، وطاهرا ماذا؟ في أعماله وسلوكه. مو بعض الأحيان الإنسان لعله سلوكه أنت ما تجد بها شائبة، ما تجد فيها كذا، ولكنه نياته وأفكاره شنو هي؟ ها؟ فيها شائبة، فيها رياء، فيها كذا. فهو طاهر من حيث العمل، ولكن طاهر من حيث النية، أو ليس بطاهر؟ لا، فيه رياء، فيه شرك. إذن القرآن الكريم يقول علم الباطن، علم التأويل، يتوقف على أن يكون الإنسان ماذا؟ طاهرا. أما إذا كان ملوثا، هسه التلوث إما على مستوى العقائد، الإخوة الذين حضروا الجلسة الأولى يعلمون ماذا أقول، لأنه بينا بأنه العقائد تكون منشأ للملكات، والملكات تكون طريقا ماذا؟ موصلا إلى الأعمال والسلوك الخارجي. لا يمسه إلا المطهرون. خب من هو المطهر عقائديا وأخلاقيا وعمليا؟ من هو؟ احنا بحسب معرفتنا نستطيع ان نشخص لعله المطهر عمليا، نشوفه في سلوك الخارجي محرمات ما يرتكب، واجبات ما يترك، ولكن نقدر نشخص الواحد انه هذا طاهر فكريا، طاهر عقائديا واخلاقيا، لو ما نقدر نشخص؟ اكو طريق لو ما عندنا طريق؟ ها؟ انت شلون تعرف هذا نواياه لله او نواياه للجاه وللرياء وللسمعة ولي الى غيره؟ تقدر تشخصه ولا ما تقدر؟ ماكو طريقة تشخصه، لانه لا يمكن ان يطلع الانسان على ما يجري في سريرة الانسان. انت شلون تستطيع ان تتعرف سريرة فلان؟ هذا العمل، هذا الانفاق، هذه الصلاة، هذا البر، انما يقوم به لاجل الله خالصا لوجهه الكريم. تستطيع ان تقف على ذلك او لا تستطيع؟ لا تستطيع. ومن هنا نحن احتجنا الى ماذا؟ الى ان النبي يأتي بمعجزة حتى نقول انه صادق فيما يقول. والا اذا ما يجيب لي معجزة اقدر اقبل منه لو ما اقدر؟ فلهذا الحق سبحانه وتعالى زود كل نبي بمعجزة، وزود نبي الإسلام بمعجزة القرآن الكريم. ومن هنا نحن نقول أن الإمام لا بد أن يكون بالنص مو بالبيعة. هستفهمون لماذا نحن ندعي أن الإمام لا بد أن تكون بالنص مو بالبيعة؟ لأن الإمامة لا تكون إلا للطاهر عقائديا وأخلاقيا وعمليا، وأنا لا أستطيع أن أشخص الطاهر عقائديا وأخلاقيا وعمليا، أستطيع أن أشخص الطاهر عمليا فقط. ومن هنا نحتاج إلى نص على الإمام ينص هذا طاهر. خب القرآن نص على هؤلاء أو لم ينص؟ ها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا التفتوا جيدا، الآية في سورة الواقعة بيّنت أن علم الباطن وعلم التأويل لا يكون إلا للمطهر. خب من هو المطهر؟ شو أنا شخصا عندي طريق للتشخيص أو لا يوجد طريق للتشخيص؟ لا يوجد عندي طريق للتشخيص. فلهذا القرآن بنفسه تولى هذه المهمة والمسؤولية، قال أنا أشخص لك المطهر من هو، لأنه أنت لست قادرا على تشخيص المطهر. رواية منقولة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام هو أن الله سبحانه وتعالى أوكل هذه المهمة إلى موسى نبي من أنبياء أولي العزم أنه يختار 70 رجلا لميقاتنا. موسى همتين راح بحث أفضل أصحابه على أساس يجيبهم إلى ماذا؟ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذول من إجوا هناك؟ ماذا طلبوا من موسى؟ ها؟ أرنا الله جهرة. الإمام الرضا يقول إذا موسى ما استطاع أن يشخص أصحابه كما ينبغي، تتصورون أنتم تقدرون تشخصون إمام من هو؟ وإحنا فاهمين الإمامة مما يؤسف، بعض يفهم الإمامة يعني قيادة سياسية. نعم، من مسؤوليات الإمام، إمام الأصل طبعا مقصودي، من مسؤوليات الإمام القيادة السياسية، ولكن ما تتلخص كل مسؤوليته ماذا؟ في القيادة السياسية. فإذا ما صار قائد سياسي نقول بعد شو نسوي به إحنا؟ الآن الإمام الحجة سلام الله عليه غائب، خو ماذا يقودنا؟ إذن شنو فائدة موت؟ مو احنا متصورين ان كل المسؤولية وين متلخصها؟ ها؟ في ان يقود، واذا ما قاد طبعا ماكو بذلك. مع انه ليست المسؤولية منحصرة في هذه، نعم واحدة من وظائف الامام اذا تهيأت له الشرائط ان يقود الامة الى شاطئ القرب الالهي، ولكن واحدة من اهم مسؤوليات الامام هداية الناس، إيصال المعارف الحقيقية إلى الناس، هذه مسؤولية الإمام. فلهذا تجد القرآن الكريم تدخل مباشرة بين من هم المطهرون. لماذا؟ لأنه إذا أوكل إلى الناس هو يوميا احنا يدعون 1000 نفر أنه هم ماذا؟ من المطهرين ويعلمون باطن القرآن وتأويل القرآن. القرآن مع أنه ساد الطريق. أنت بحمد الله في هالأيام تسمع هنا وهنا كل يوم واحد طالع لنا يدعي أنه يفهم تأويل القرآن وباطل القرآن. القرآن صريح في ذلك أن تأويل القرآن باطل القرآن مختص بالمطهر، والمطهر من؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن التفتوا جيدا، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن التفتوا جيدا، إذا إجا واحد بيّن القرآن يعني ظاهر القرآن، خو إحنا نفهم ظاهر القرآن نطالب بالدليل. أما إذا إجا واحد ادعى أن باطل القرآن هذا بعد إلى حق أن يقول، وإحنا عدنا حق أن نقبل أو ما عدنا حق نقبل منه؟ بعد ما إلى حق، هو يتكلم وإحنا ما عدنا حق ماذا نسمع منه، لأن القرآن يقول باطل القرآن مختص بالمطهرين، والمطهرون هم أهل البيت طبعا، وعلى رأسهم مقام الرسالة كما بينا مرارا. أما هذا السؤال يبقى مطروحا، التفتوا جيدا، أنا شوي أرد أقف عند هذا السؤال، وهو أنه ما هو الطريق للوصول إلى أن يكون الإنسان مطهرا طاهرا؟ أكو طريق عندنا للوصول إلى أن يكون الإنسان طاهرا؟ لو لا يوجد طريق، هو الطريق المتعارف إلى هذا السؤال اللي كثير من الإخوة يسألون سيدنا أنتم تبينون هذا اللي بس بينونا الطريق شلون نمشي. احنا في ليالي ماضية في هذا المجلس وفي مجلس السبطين هناك قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حبلا، ولكن مو حبل مادي، حبل معنوي، أحد طرفيه بيد الإنسان والطرف الآخر ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم تقول الرواية أحدهما كتاب الله وهو حبل ممدود بينكم وبين الله، أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر ماذا؟ بيد الله. هسه هذا الحبل افترض احنا اندلينا وأخذنا تمسكنا به واعتصموا بحبل الله، هسه هذا الحبل نحن عرفناه نريد ماذا؟ أن نتسلق للصعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان إنما جاء إلى هذه الدنيا حتى ماذا؟ حتى يصعد إلى الله، حتى يسافر إلى الله. الإنسان لا تتصور بأنه إنما جاء لهذه الدنيا حتى يبقى في هذه الدنيا، وإنما جاء إلى هذه الدنيا حتى يسافر إلى الله سبحانه وتعالى. خب الآن في كل سفر الإنسان يحتاج، في كل سفر، قلوا ذهنكم جيدا يمين، في كل سفر الإنسان يحتاج إلى هدف، يشخص الهدف وين يروح. أنت الآن من تريد تسافر، لو هدفك ما مشخص تقدر تسافر لو ما تقدر، يعني لو ما مشخص نفسك أنه تريد تروح سوريا أو تريد تروح لبنان أو أي بلد آخر تقدر تسافر لو ما تقدر تسافر، تسافر وين تروح؟ إذا لابد أن تشخص أولا الهدف اللي أنت تريد تسافر إليه. الثاني لابد أن يكون عندك زاد، وإلا سفر ولا زاد لعله ما تستطيع أن تديم الطريق للوصول إلى الهدف، ينقطع بك الطريق. الأمر الثالث اللي أنت تحتاج إلى راحلة، إلى مركوب، إلى مطية لأن تسافر. الآن هذا السفر الإلهي، هذا السفر المعنوي، هذا السفر إلى الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا، ولكن وين مهاجر؟ ها؟ إذن الهدف مشخص في القرآن الكريم، السفر الهدف لابد شنو يكون؟ ها؟ الهدف والسفر والمقصد لابد أن يكون هو الله. هسه وإن كان جملة من المفسرين يقولون هذه الآية واردة في من يخرج من بيته مسافرا إلى مكة، خم مكة مو الله، مكة بيت الله، والآية ما قالت ومن يخرج من بيته مسافرا إلى بيت الله، مسافرا إلى الكعبة، قالت مسافرا ها إلى الله. هسه أنا ما أريد أدخل البحث التفسيري، لأنه هاي الآية أنتم ترجعون إلى تفسير شوف العلماء أو جملة من العلماء يفسرونها أنه يعني ومن يخرج من بيته مسافر إلى مكة يدركه الموت فقد وقع أجره ماذا على الله. الآية إذا كانت تقول سفر مكة، ولو كانت تقول الكعبة، لو تقول مكة، لو تقول بيت، لو ما تقول إلى الله، لأنه كعبة مو الله، كعبة ماذا بيت الله. إذن هذا السفر مو السفر المادي، مو السفر على قسمين، سفر مادي تجنابك تخرج من هذا البلد إلى بلد آخر، هذا السفر مادي، وعدنا فالسفر ماذا معنوي، وهو السفر إلى الله، فالمقصد هو الله سبحانه وتعالى. هو الزاد ما هو بلي في هذا السفر المعنوي، زاد تحتاج وما تحتاج، تحتاج زادا، ولكن هذا الزاد اللي انت تحتاجه بعد مو زاد مادي. وشايفين انه بعض من يسافر الى بعض البلدان ياخذ وياه بعض المواد، لانه افترض ذيك المنطقة الطعام اللي يريد يستفيد منه ما يقدر يستفيد منه، لا هنا يحتاج طعام، زاد يحتاج، ولكن هذا الزاد مو زاد مادي. خلي بذهنك بالطريقة ما حد يطل احد، مو في السفر المادي، اذا انت ما وياك فرشي صاحبك اخو وياك فرشي قد ماذا قد يعطيك، ولكنه في السفر المعنوي ويأتينا فردا، ماكو جماعة يجون حتى بيناتهم يتعاونون، كل واحد هو ماذا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذن فردي، فأنت اللي مهيئ نفسك تقدر تستفيد، وإيش قد ما تهيئ أكثر تقدر تمشي ماذا ها أكثر. إذا مهيئ ما لعشر خطوات، عشر خطوات تمشي وتوقف، بعد ما تقدر تمشي زاد ما عندك. إذا مهيئ مال 100 خطوة ها تقدر تمشي 100 خطوة، إذا مهيئ مال 1000 خطوة تقدر تمشي 1000 خطوة، وهكذا. القرآن صريح في ذلك، ما هو الزاد؟ وإن خير الزاد التقوى. إذا اتضح أيضا ما هو ها ما هو الزاد الذي لا بد أن يأخذه الإنسان معه في هذا السفر إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء يقول من أنصاري إلى الله. عيسى يريد يسافر الله، فسأل من يجوي من أنصاري، تعلمون إلى في اللغة العربية تفيد الانتهاء، يعني دا أسافر أريد أروح، ولا أروح إلى الله، من يجوي من أنصاري إلى الله، اللي يريد يسافر إلى الله. وإن خير الزاد التقوى. طبعا هذا في الطريق المقصد ماله منه ها الهدف وين؟ الله. الله متناهي لو غير متناهي؟ ها متناهي لو غير متناهي؟ غير متناهي. وهذا السفر ينتهي لو ما ينتهي؟ ينتهي لو ما ينتهي؟ ما ينتهي. فلهذا تجد إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر. التفت ها هذا أمير الموحدين دي يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر. هذا يا سفر اللي يسافر أمير المؤمنين ويشتكي من بعده، ها لا تقول تعليم، هذا الجاهل اللي يقول هذا تعليم، لا هو ده يبكي على نفسه آه من قلة الزاد وبعد السفر. هسه تعالوا نبكي على أنفسنا، هذا أمير المؤمنين ده يتكلم، ها سيد الساجدين يقول أنا أقل الأقلين، أنا الذرة أو دونها، عندما يقف أمام الحق أخر الحق هو مو فد موجود حتى أنت تقول أنا قباله. إذا تريد تقول أنا لابد تقول أنا الفقير، أنا المتواضع، أنا المسكين، أنا المستكين، أنا أقل الأقلين، أنا أنا أنا. فلهذا أنت تجد أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عرفة في ذلك الحر يقف ساعات ويبكي على نفسه في هذا السفر. هذا السفر الثاني انه مو متناهي، انت وحظك سارعوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا الى اجل مثل لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. هسه البعض مما يؤسف يتنافس سيارته احسن، بيته افضل، فلوسه، هذا كل زين مولانا، ولكنه بشرط ان يستفيد من كل هذه الامكانات للسفر الى الله. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الناس في الدنيا ينقسمون إلى قسمين، قسم متزود منها يعني من الدنيا، وقسم متزود لها. متزود من الدنيا حتى وين يروح؟ يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الركن الثاني خلوا ذهنكم جيدا، يحتاج إلى الزاد، وخير الزاد ها التقوى. الركن الثالث ان شاء الله الاخوة ما تعبان، اذا تعبانين احنا نأجل البحث. الركن الثالث، الركن الثالث الامام سلام الله عليه الامام الرضا يبينه، المركوب اللي انت تستعمله شلون مركوبكم؟ تحتاج الى مطية انت تمتطيها للوصول الى الهدف. هسه اذا انت راكب ابو سيارة تمشي 80 تتأخر لو ما تتأخر؟ تتأخر عن ذاك اللي عنده سيارة ده يمشي بسرعة تشقيت 120، تتأخر عن ذاك اللي عنده مركوب ده يمشي بسرعة 200، تتأخر عن ذاك اللي عنده مركوب ده يمشي بسرعة 1000، تتأخر عن ذاك اللي ده يمشي بسرعة النور 300,000 كيلومتر بالثانية. تتأخر لأنه المضايا والمركوب ومو على حد سواء. هسه يا ابن رسول الله هؤلاء بعد يعلمون كل ما في النظام، شنو القريب شنو البعيد، شنو الأسرع شنو الأبطأ، ما هو أفضل مركوب نركبه لأن يكون أسرع خطا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإمام الرضا يقول وإن خير ذلك هو الليل. إذا تريد تسافر الله تسافر بالليل، يعني شنو؟ لابد فهمتوها بعد ها؟ يعني شنو؟ ها يعني صلاة الليل طريقة منا نتيجة، طريقة منين يجي؟ يقول أفضل طريق وأقرب طريق وأسرع طريق هو ماذا؟ ها صلاة الليل. تريد شاهد على ما أقول؟ فلهذا أنت عندما تأتي إلى مقام الرسالة تجد بأنه ماذا يقول له الحق سبحانه ها ها ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إذا تريد تجينا يا وقت تجينا مو الله سبحانه وتعالى خلي أقول هاي الحكاية ما أدري يوم وقت إيش قدرنا سيدا أكو وقت مو الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار هو يسمع ذكر الذاكرين ومناجات المناجين، بالغروب كذلك إن لك في النهار سبحا طويلا، وهو يقولون الله الله. أما بالليل هم أكو أحد يقول الله الله لو ما يقول. فلهذا إذا واحد قال بالليل الله يقول عجيب منو هذا منو هذا وينه؟ انت شايف نفسك اذا صرت بظلمة، اذا كان بين اصدقائك وربعك وكذا فما تحس بوحشة، اقرب المطلب الى ذهنك. اما اذا كنت بظلمة فقط تسمع فالصوت يخرجك من الوحشة لو ما يخرجك. كأن الامر كذلك انه في الليل الصوت المناجي الذاكر لله هو الى قيمة اكثر من الصوت في النهار. أنا جليس من جالسني.
أنا أصير أجالس بس بشوف يجي يجالسني هو. اذكروني ها أذكركم بس فقط اذكروني أخي.
ومع ذلك احنا اخو ناسين احنا ناسين اطمئن ناسين احنا، ولكن هو انسان لو ما انسان رزقنا ينقطع عنايته تنقطع رحمته ابدا ابدا في كل مكان هماتي. انا يقول بل كان انطيب بل كان يذكر. في الرواية ان الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقطع الرحمة والعناية عن عبده حتى يتذكره. يقول أقطعه بل كان يتذكر حتى يقول اعطيني مرة لو أشوفه عمي يقول لي. أنا قطعته مو لأنه محتاج، فقط أريد بل كان من شافها ما موجودة وين يجي يجيني، ولكن هم يجي. إذا التفت جيدا، المطية هماتي أنا اتضحت، المركوب اتضح، ما هو صلاة الليل. فلهذا أنت تجد في سورة المزمل هناك في آيات الآيات الأولى من سورة المزمل، التفتوا إلى الآيات، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل. أصلا أكثر اتنام لو أكثر تقوم قم الليل إلا قليلا، قليل منا إذا تريد ترتاح شوية منا. هسه بابا احنا ما نقول كل تقوم بصلاة الليل، لا اقل 10 دقائق ربع ساعة، ما تقرأ صلاة الليل لم تقرأ صلاة الليل، ولكن تقول تكون متهيئ انت بينك وبين الله عندك سفرة انت ما تتهيئ لها في الساعتين ثلاثة قبل سفرة، بتسافر البلد انت تتهيئ لها من ساعتين بل تتهيئ لها من شهر قبل. يا اخي تريد تسافر انت الصلاة، الصلاة ها الصلاة معراج مؤمن، اذا انت بالصلاة تريد تسافر الى الله فلا بد تتهيئ لها ولو 10 دقائق قبل، لو ما تتهيئ لا اقل قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح فد 10 دقائق اقعد قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش هذا كله؟ لأي سبب؟ يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا تصير أنت قلبك يكون وعاء للقرآن فطريقة مني أن تجيني من صلاة الله. أنا أريد أن ألقي عليك ماذا؟ قولا ثقيلا. القرآن إنما يسمى القرآن قولا ثقيلا لأنه ثقيل في الميزان، هذه واحدة من المعاني، لأنه ثقيل من حيث المحتوى، لأنه ثقيل من حيث البرهان، مدعياته كلها مبرهنة مستدلة. طبعا الثقيل غير الصعب ها، فالشي ثقيل في قبال الثقيل شنو أكو ها، في قبال الثقيل خفيف، تقول هذا خفيف العقل وهذا شنو ثقيل، ولكن السهل في الصعب في قبال ماذا سهل، والقرآن يقول أنا سهل إنما يسرناه للذكر. فهل من مذكر يسر؟ يسير هو سهل هو، ولكنه هذا السهل ما هو ثقيل في الميزان، ثقيل في المحتوى، ثقيل في البرهان. طريقه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما أقدر أوقف وقت هواي ما عندي. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني يا رسولي انت في النهار شو تريد تسوي سوي، تريد تنشغل عني انشغل، ولكنه بالليل بعد انت المن ها كن لي، بعد لا تكون لشغلاتك في الليل كن لي لا لنفسك، هسه في النهار لنفسك. طبعا هذه من أدعية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اللي كان يكررها دائما دائما كان مجموعة من الأدعية أكل الرسول الأعظم مفيدة لإخوة هماتين يطلعون عليها، يعرفون أن الرسول ماذا كان يقول لنفسه دائما، كان يدعو بهذا الدعاء: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ها رسول الله يقول ها لا تعيفي وحدي، لأنه تعيفي أتيه، هذا رسول الله يقول مو أنا وإنت. إذن إلى هنا هماتين اتضح بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إنما صار محلا لهذا القول الثقيل من خلال ماذا؟ من خلال ناشئة الليل، قم الليل إلا قليلا، من خلال فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. خب إذا الهدف الشخص والمطية والراحلة أيضا اتشخصت والزاد ايضا اتضح، لعد شنو الباقي؟ ها شنو الباقي؟ الامام سلام الله عليه يقول ان الباقي كلمة واحد ومطلب واحد: وان افضل زاد الراحل اليك عزم ارادة يختارك به. فقط تزم عزمك انت، خلص انتهت. تريد انت اذا تريد بعد الطريق واضح، الهدف واضح، كل شيء واضح، كل ما في الامر يتوقف على ماذا؟ على عزم ارادة يختارك بها. وان الراحل اليك قريب المسافة. اذا واحد توجه اليك انت بعيد لو قريب، ها؟ وإن الراحل إليك قريب المسافة، وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. إذن هو قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني ها قريب. إلعد ليش ماذا أشوف هذا القريب؟ أشوفه هيش بعيد؟ أنتوا شايفين في الأدعية اولا قول يا رب يا رب يا رب، بعدين قول رب رب، لانه انت من تقول له يا رب يا رب يا رب بعد يقترب يصير رب رب، ما يحتاج اداة النداء، بعد تقول له يا ما يحتاج، لانه النداء للبعيد، انت من صحت له يجي هو. وبعبارة ادق علمية، هو قريب ولكنه انت بعيد عنه، وإلا وهو معكم اينما كنتم. قريب من الجميع، ولكن انت لو قريب منه لو بعيد منه. وانك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. اذا الى هنا اتضح لنا هذه النقاط. النقطة الاولى ان القرآن الكريم كتاب فيه تبيان كل شيء، وبينا تبيان كل شيء يعني ما من شيء في نظام الامكان وعالم الامكان، علم الحق، قدرة الحق، الا وهو موجود في القرآن الكريم. ولكن عندما اقول في القرآن لا يروح ذهنك الى ظاهر القرآن، ظاهر القرآن وباطن القرآن، هاي نقطة. النقطة الثانية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخذ القرآن جملة وتفصيلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هاي النقطة الثانية. فإذا ثبت أن القرآن فيه علم كل شيء، وأن القرآن كان في قلب الخاتم وكان علم الخاتم، فالخاتم يكون ماذا؟ أفضل الأولين والآخرين. يبقى عندنا مطلب أخير، خلوا ذهنكم يمي، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذا العلم كان يأخذه من جبرائيل، من أمين الوحي، والحمد لله رب العالمين.